الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب تقصير الصلاة للإمام أبي عبد الله البخاري هو الأخير إن شاء الله. قال: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، أي إذا ارتحل بعد دخول وقت الظهر لا يؤخرها حتى يصليها قصرا في الطريق. وإذا أخر هل يجوز له القصر؟ الذي يظهر أنه يجوز، لأنه أخرها في وقتها، بينما إذا أخرها إلى خروج الوقت متعمدا لم تقبل إلا إذا كان يجوز له الجمع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، في بعض الروايات ثم ارتحل. قال: وفي حديث أنس استحباب التفرق في حال الجمع بينما إذا كان سائرا أو نازلا، وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير، لكن وقع التصريح من حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فالمسافر إن جد به السير وهو قاطع للالتباس انتهى، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس انتهى. وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي من الطريق مسافرا ثم خرج، أي عن الطريق للصلاة، ثم استبعده ولا شك في بعده، وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس، والله أعلم. ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رواية أنه مكروه، وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين، وقد تقدمت. ثم قال: تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في الحضر في المواقيت. إذن الجمع يجوز في حالات: الحالة الأولى في المطر على قول جمهور العلماء، الحالة الثانية في السفر على قول جمهور العلماء، الحالة الثالثة للحاجة كما في حديث ابن عباس. إلا أن النوع الثالث ذهب الترمذي إلى أنه لم يعمل به أحد، والصحيح خلاف قوله، فقد عمل به أبو هريرة وعمل به ابن عباس من رواة الحديث، وما زال الناس يعملون به إلى الآن. والناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام: منهم من يجمع للحاجة، ومنهم من يجمع لغير حاجة، ومنهم من لا يجمع، والصحيح جواز الجمع للحاجة. قال: باب صلاة القاعد في النافلة جائزة وله أجر الصلاة إذا قعد مع قدرته على القيام، أي أجر نصف الصلاة إذا قعد مع قدرته على القيام، وأما إذا قعد لعجزه عن القيام فصلاته كاملة سواء كانت الفريضة أو النافلة، لأنه عمل ما يقدر عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني من جراح كانت فيه، يشتكي جراحا كانت فيه، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. في الحديث من الفوائد ما كان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال البشرية كالمرض والنصب والتعب ونحوه، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة حتى في حال المرض، وفيه أن المريض يصلي مكتوبة قاعدا. وهل يلزم من صلاته قاعد ألا يستطيع القيام مطلقا؟ لا يلزم، فإن كان قيامه بمشقة أو ربما يؤخر البرء أو يزيد في المرض فيصلي قاعدا. وفيه المذهب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما نجلسه، وفيه أن الإشارة معمول بها في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والأمر والنهي. فكم من إنسان يمضي أمره بقوله، وكم من إنسان يرد أمره بقوله، وهكذا. وفي الحديث فأشارت برأسها النعم، كيف هذه الإشارة؟ أشارت برأسها النعم، هذا مفهوم عند العرب. أما في الهند إذا قال لك هكذا معناه لا نعم، انتبهوا لهذا الاصطلاح. مثل كلمة ماشي، قالوا ذهب بعضهم إلى مصر يذكرونها على الإمام، الله أعلم ثابتة وما هي ثابتة، لكن نذكرها على أنهم يذكرونها. فوصلوا يعرضون عليه ملفات، وقع على هذا قال ماشي، وقع على الثاني قال ماشي، يروه ويقول ماشي. في الأخير دخلوا يبشروا جمال عبد الناصر، قالوا له ملك اليمن وافق على جميع الملفات، قال قولوا له وقع. خرجوا قالوا له وقع يا فلان، قال قلت لكم ماشي. والثاني أخونا مصري، نسأل الله أن ييسر له طلب العلم، حجزوا عليه الجواز وإلا كان قد عزم على المجيء، جاء إلى اليمن ودخل المطعم فطلب أكلا، فقال له المباشر تريد خبزا؟ قال ماشي. فقرب له الرز والرجل ينتظر الخبز، ما هناك خبز، ناداه قال له يا أخي أين الخبز؟ قال ما أنت قلت لي ماشي. فكلمة ماشي عند المصريين يعني مقبول، وكلمة ماشي عند بعض اليمنيين معناها لا. فيتفطل مثل هذه الاصطلاحات. ومرة دخلت معرض ساعات أشتري ساعة وأنا صغير السن، فقلت له أريد ساعة، أخرج لي ساعة طيبة، فقلت له تغش، على لهجة البلاد تغش، عندنا يدخلها الماء. فدخل يأخذ فريقة، ولولا لطف الله ربما كسر رأسي، وما انتبهت لسبب غضبه إلا بعد، يعني ما أدري أن كلمة تغش لها معنى يعني ممنوع والمعنى التي عندنا مقبول. فيتفطل مثل هذا. فأشار إليه من يوسف لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به يقتدى به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، أي لتكن أعمالكم بعد عمله في الصلاة. حتى الفاتحة ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إلا بعد انتهاء الإمام لهذا الحديث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن. هذا يدل على ضبط الرواح، هذا رد على من يطعن في البخاري، إذا كان مع أن المعنى واحد لكن يأتي بالحديث على ما روي على الشك. قال فدخلنا عليه نعوده، فيه زيارة المريض وعيادته، فكيف إذا كان فاضلا؟ فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، أي أنه يجوز له أن يصلي في البيت جماعة، ويجوز لمن عاده أن يصلي معه ولا يلزمهم الخروج إلى المسجد، وإن خرجوا فهو أفضل. وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وأوسع الروايات حديث أبي هريرة، إذ أنه مر على أغلب هذه الأمور في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين بن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يقول عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا أي فيه بواسير وقيل بأنه كان يعاني من الناصور وهذه الأدواء الآن انتشرت أكثر لكثرة الجلوس على الوضعية الغير معتادة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل هذا في حال استطاعته للقيام ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم هذا في حال قدرته على القيام صلى قاعدا أما إذا صلى قاعدا لعجزه فصلاته تامة فمن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال الخطابي رحمه الله تعالى كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر لكن قوله من صلى نائما يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك قال فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث قال وفي القياس المتقدم نظر لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا ويلتقي ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزاءه وكان هو ومن صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاءه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال وأما قول الباجي إن الحديث بالمفترض والمتنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذلك وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل وكذلك نقله الترمذي عن الثوري قال وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم ثم قالوا في هذا الحديث ما يشهد له شير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ولهذا الحديث شواهد كثيرة ستأتي قال باب صلاة القاعد بالإيماء قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم صرح باسمه هنا وهناك آخر اسمه حسن ضعيف عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال أبو عبد الله نائما عندي مطيعا هاهنا قال مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء انتهى وليس ذلك بلازم نعم يكون أن يمكن أن يكون البخاري اختار جواز ذلك ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود وإن جاز التنفل مضطجعا بل لا بد من الاتيان بالركوع والسجود حقيقة وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله نائما يعني بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بإيماء يعني بموحد مصدر أو ما فلهذا ترجم بذلك انتهى ولم يصف في ظنه أن البخاري صحفه فقد وقع من رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب قال أبو عبد الله عن البخاري قوله نائما عندي أي مضطجعا فكأن البخاري كشف بذلك، وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث، قال عبد الوارث النائم المضطجع، قال: باب إذا لم يطلق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، هذا هو الصواب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهل يلزم من قوله فإن لم تستطع أي لم تستطع القعود مطلقا أم على المشقة؟ هذا الذي يظهر أنها إذا كان فيه مشقة وعجز يجوز له أن يصلي، مع أنه لو تحامل في نفسه قام. استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي، وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط العدم بل وجود المشقة، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفي بأدنى مشقة. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق لو صلى قائما فيها. وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو، فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية، الأصح الجواز، وهذا الكلام هو الصواب، لأن العجز من الرخص في الاتيان بقصر الصلاة في صفتها، ففي حال المسايفة يجوز أن يصلي إيماء، وفي حال ركوب الدابة يصلي إيماء. قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تتم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، يعني ينظر لقدرته، فإن استطاع القيام قام، ولو كان في الصلاة قد بدأها قاعدا، وإن بدأ قائما ثم طرأ عليه المرض جلس، فالمسألة فيها تجوز. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. استدل المصنف بعمومه، مع أن هذا الحديث في النافلة والنبي صلى الله عليه وسلم في صحته، لكن استدل بالعموم، إذ أن النافلة يجوز له أن يصلي قاعدا، فكذلك العاجز عن القيام في الفريضة يجوز أن يبدأ قاعدا ثم يتم قائما إذ وجد من نفسه خفة، أو رأى مثلا أن الإمام تجوز، بعض يدخل في الصلاة ويخشى من تطويل الإمام وهو مريض فيجلس، ثم يرى من الإمام تجوزا فيقوم ليناله فضل القائم، فلا حرج في ذلك. وفيه أن الإنسان كلما كبر سنه رق عظمه وعجزت أعضاؤه عما كانت تستطيعه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 100 رجل ومع ذلك يعني ناله من التعب والنصب ما ترى، تغير وجهه بسبب حرارة الشمس وتقلبات الأجواء والرياح، وضعف جسمه حين كبر في السن وطعن فيه، مع أن الله عز وجل لم يحجه إلى استخدام العصا، ولم يقع منه ما وقع من كثير من الناس من حدودب الظهر، لأن الله عز وجل قد أحسن خلقه وخلقه. حتى أن المرض إنما أتى به في ثلاث ليال، الجمعة خطبهم، ثم مرض السبت والأحد فمات في الاثنين. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل امتثالا لأمر الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفيه كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يعني بعد جلوسه يقوم يقرأ 30 آية، كم عساه يكون قد قرأ وهو جالس. الله المستعان، ما أشد الكسل الذي يلحقنا والفتور الذي فينا مع عدم أمننا، وهو صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبغير ذلك ومع ذلك كان يبادر بالطاعات والقربات على أوجه على أكمل الوجوه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختاره الله واصطفاه لعلمه به أنه أهل لهذه الوظيفة العظيمة تبليغا وعملا. ولذلك كلما كان الإنسان عاملا كلما كانت دعوته أنفع. وانظروا إلى أهل السنة مع ضعف أعمالهم دعوتهم فيها خير، وانظروا إلى الحزبيين مع كثرة حركاتهم ربما وتنوع وسائل دعوتهم حتى ابتدعوا فيها، ومع ذلك لا بركة في دعوتهم لأنها خالية عن العمل، وإن وجد في بعضها العلم خالية عن العمل. وإلا فالأصل حتى أن علمهم ملوث كثير من المخالفات، وربما اختياراتهم الفقهية على الهوى أو الرأي المخالف، بينما أهل السنة في اختياراتهم الفقهية وفي ترجيحاتهم العلمية وفي جميع أحوالهم على طريقة زكية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءة نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. فيه أن شأن النساء يختلف عن شأن الرجال حتى في العبادة، فإن المرأة قد تعجز أن تكون مثل زوجها لأن الرجل أقوى والمرأة ضعيفة، وضعفها من جهة بنيتها ومن جهة أعمالها النهارية ومن جهة أبنائها، فربما ينام الرجل نومة واحدة حتى يقوم قبل الفجر لصلاته، بينما المرأة ربما تقوم مرتين أو ثلاث لإرضاع ولدها ولتدفية بعضهم إلى غير ذلك. وفيه تأنيس الزوج لزوجته والتحدث معها حتى لو كان في غير ما هو من شأن العلم والدين، إلا أنه يحذر من تشعباتها، لأن المرأة تتشعب كثيرا لا سيما في باب الغيبة، وهكذا الطعن في صويحبها والطعن في جيرانها والطعن في بناتها، وهكذا طبيعة النساء إلا ما رحم الله. لكن يحاول الإنسان أن يدخل السرور على ابنه وعلى زوجه وعلى جليسه وينزل نفسه إلى مستواهم، مش ضروري تتكلم مع زوجتك كأنك تحاضر الناس أو تتكلم معها كما تتكلم مع طلاب العلم، ربما تحتاج إلى رطانة ترطن معها ببعض الكلمات العامية، وربما تحدثها وأنت لا رغبة لك في الحديث في هذا الموضوع. المهم أن الإنسان يؤانس أهله، فإن المرأة إذا وجدت من الزوج إعراضا ربما ما يأتيها النوم، تظن أنه قد غضب عليها، ولكن يؤنسها ببعض الكلام والسلام ونحو ذلك. ونسأل الله العافية، التقصير حاصل لكن كما يقال ينفعك نصحي ولا يضرك تقصيري. قال خاتم: اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على 52 حديثا، المعلق منها 16 حديثا، والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 32، والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في قدر الإقامة بمكة، وحديث جابر في التطوع راكبا إلى غير القبلة، مع أن أصله في مسلم أيضا، وحديث أنس في الجمع بين المغرب والعشاء، وحديث عمران في صلاة القاعد، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة، فمن بعدهم 6 آثار، والله أعلم. وهذه الأبواب التي أخذناها كثير منها قد تكرر، بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد في ليلة 6 من شعبان لعام 40 و400 ألف في مسجد الصحابة مدينة الغيضة، ولله الحمد والمنة. وزارنا الشيخ المبارك أحمد العمري فحياه الله وإياه، وليتفضل لإلقاء ما من الله عليه به. والحمد لله رب العالمين. وأخونا أحمد من الدعاة الأفاضل الذين لهم جهود في نصرة السنة وأهلها، وحياه الله.